نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
وكل عام وأنتم بخير. أتحدث إليكم هذا الأسبوع من الكوارنتين في أحد فنادق عمان. أتمنى أن تكونوا في أحسن حال وفي صحبة من تحبون حيثما كنتم. في هذا الأسبوع الأخير من رمضان أخبار دسمة. أمني الجولان يتطاولون مجددا على حراس الدين، ولا جديد في حسم الخلاف. الظواهري غائب غيابا يثير سخرية داعش. حراس الدين يحتجزون سوريا بتهمة الضلوع في اغتيال أبو خديجة الأردني، وقيادي مهم في داعش باسم ناصر قرداش معتقل لدى السلطات العراقية. ونتابع هذا الأسبوع الجزء الثاني من الحديث الشائق مع جيسي موتون، الجهادي السابق الذي كان رفيقا لأنور العولقي. عمليا هو أسس لمجلة إنسباير سيئة الصيت. كان مجندا فذا في الماضي، أعد جهاديين، واليوم هو صوت للعدالة والتسامح.
كيف سأواجه الآخرين؟ أقول أريد عملا، أنا إرهابي.
في هذا الجزء الثاني يتحدث جيسي عن أسلوبه في تأهيل الجهاديين وعن شعوره عندما يلتقي باحثين كانوا يكتبون عنه مثل أرون زيلن. وبالمناسبة أرون زيلن يحتفل هذا الأسبوع بمرور 10 أعوام على انطلاق موقعه الفذ جيهادولوجي، الذي يعد مصدرا مهما لتتبع أخبار الجهاديين في العالم. في عدد هذا الأسبوع من جيهادولوجي مقالات مهمة، يلفت منها مقال للباحث السوري عروة عجوب عن العلاقة بين هيئة تحرير الشام وحراس الدين، وتجدون الرابط في نص هذه الحلقة على أخبار الآن الحلقة 37.
مرصد الجهادية.
نبدأ من شمال سوريا. مواجهات قديمة جديدة بين أمنيي الجولاني وحراس الدين على الاحتطاب. الاحتطاب هو الكلمة المتعارف عليها لوصف سرقة السلاح والعتاد من الفصائل الجهادية في شمال سوريا. باختصار، ما حصل يوم الأحد 24 من رمضان الموافق 17 من مايو هو أن مجموعة يقودها أبو عمارة منهج وأبو بلال درغام سرقوا آلية عليها مضاد طائرات عيار 23 وخبأوه في قرية اسمها عرب سعيد شمال غرب إدلب، وهي قرية فيها مقرات لحراس الدين. هيئة تحرير الشام تعتبر أن منهج ودرغام تابعين للحراس، وبالتالي الحراس هم من سرقوا الآلية والمضاد. الحراس يقولون إن لا علاقة لهم بالرجلين. قبل إفطار ذلك اليوم حاصرت قوة أمنية من هيئة تحرير الشام مقراً لحراس الدين، ويقال إنهم اقتحموا بيوتاً أخرى لهم، ودارت اشتباكات وتدخل لحل الاشتباك من الحراس أبو القسام الأردني خالد العروري وأبو محمد السوداني الذي كتب بيان اقتحام أرمناز في أبريل الماضي، ومن الهيئة جلس أبو حسين الأردني وأبو محمد الشمالي، وتم الاتفاق على إرجاع الآلية والمضاد بضمان من حراس الدين الذين أكدوا أن المجموعة المحتطبة مستقلة، وتعويض الحراس عن بيكاب أعطب في المواجهات، وتشكيل لجنة قضائية مشتركة للبت في قضايا نجمت عن تلك المواجهة. ولا يزال الفريقان حتى ساعة إعداد هذه الحلقة يكيلان الاتهامات لبعضيهما. الحراس يتهمون المحتطبين بالارتباط مع أبو حسين الأردني نفسه، والهيئة يتهمون الحراس بالتغطية على المحتطبين في هذه السرقة وسرقات أخرى من فصائل أخرى. وقالوا في أحد المنشورات إن العمل الأمني الذي يقوم به الحراس ضد الفصائل تسبب في خروج أنصار التوحيد من غرفة وحرد المؤمنين مطلع مايو الجاري. أبو محمد المقدسي المؤيد للحراس علق بأن ذكر بالضائقة المالية التي تواجههم، فيما غيرهم في إشارة إلى الهيئة ينعمون بأموال الاقتطاعات، ويقول مخاطباً الهيئة فلا تبالغ في وصفهم بالإجرام. حساب اسمه منبر أهل السنة والجماعة وهو معارض للجولاني وينشر كثيرا للمقدسي، نشر يوم الجمعة 22 مايو ما قال إنه نداء لكل المجاهدين الصادقين من أنصار الشريعة على أرض الشام، وخلاصته هو أن قتال هيئة تحرير الشام وجب على كل موحد باعتبارها فئة باغية مفسدة متعاونة مع الأعداء وفئة ضالة.
مرصد الجهادية.
24 ساعة الإجاب وليد، وعرفنا هالزلمة شو عليه. هاي العالم كله من جميع المحرر راح تسكت وما حد راح يحكي ولا كلمة.
نشر تنظيم حراس الدين بياناً توضيحياً حول اعتقال خالد مدللة المعروف باسم أبو الوليد الحموي بعد تجدد تظاهرات تطالب بالإفراج عنه. التنظيم يقول إن لديه قرائن تثبت تورط الحموي في اغتيال أبو خديجة الأردني في ديسمبر 2019. بيان الحراس هذا يأتي بعد 3 أشهر من اعتقال الحموي في الأسبوع الأخير من فبراير. أنصار هيئة تحرير الشام وصفوا ما حدث بالجريمة واعتبروا أن الحراس اختطفوا الحموي واتهموهم بالكذب والتدليس. أنصار الحراس استغربوا من اهتمام إعلام الهيئة بهذا الاعتقال، بينما لا تزال سجون الهيئة مليئة بالمظلومين كما قالوا. ولفت في حساب مزمجر الثورة السورية المعارض للجولاني منشور يتهم هيئة تحرير الشام بالضلوع في اغتيال قياديين من الحراس، هما أبو خلاد المهندس وأبو جليبيب الطباسي، ويقول إنه رفض الجولاني تسليم فيديو تسجيل الكاميرات أمام منزل أبو خلاد المهندس الذي قتل في عبوة ناسفة في أغسطس 2019، وأن من اغتال المهندس هو من حاول اغتيال أبو القسام الأردني 3 مرات. وأما بالنسبة للطباسي فقد اعتقله الجولاني حتى يمنعه من العودة إلى درعا التي كان فيها أميرا، ولكن بعد إصراره وتوجهه إلى درعا لقي حتفه في كمين هناك فقتل رميا بالرصاص في ديسمبر 2018. في صباح الأول من شوال الموافق 24 مايو أطل حساب شام الرباط القناة الإعلامية الرسمية لحراس الدين بالترويج لحدث قريب اتضح أنه كلمة مرئية لسامي العريدي أحد كبار قيادات التنظيم بعنوان مكمن الداء، يتحدث فيها عن استقلالية الأمة المسلمة.
انظروا إلى ما حل في درعا والغوطة وحلب وغيرها عندما ركنوا إلى إملاءات الطواغيت والمجرمين.
وأورد العريدي جزءاً من حديث سابق لأبي مصعب السوري أحد أهم نظيري التيار الجهادي يتحدث فيه عن قبول الجهاديين للأموال من الدول والجهات الخارجية التي لكل منها أجندة تنفذها.
لقد تورط كل المعنيين بإدارة العمل الجهادي بالاعتماد على إمداد الخارج المهزوز وغير المستقر، بل تعدى ذلك بالاعتماد على الأنظمة المعادية في الجوار كالعراق.
والسؤال الذي نتمنى أن يجيب عنه الحراس هو من أين لهم أموالهم؟ وهل ثم تفاهمات خاصة بهم مع تركيا؟ وهل هذه الفتوى من العريدي بتحريم أخذ المال الأجنبي تنسحب على التعاون مع جهاديين يأخذون المال الأجنبي مثل هيئة تحرير الشام؟
مرصد الجهادية.
في ليلة 27 رمضان الموافق 20 مايو تأهبت قنوات القاعدة في الفضاء الإلكتروني لبث إصدار جديد من مؤسسة السحاب الخاصة بقيادة القاعدة المركزية في أفغانستان. بعد 5 ساعات من الإعلان والترقب بث الإصدار فيديو لزعيم التنظيم أيمن الظواهري، وكم كان مخيبا للآمال.
كنت في الحلقة الأولى قد ذكرت ردا عقليا موجزا مبسطا على الملاحدة النفاة.
الإصدار هو الحلقة الثانية من السلسلة الدعوية معا إلى الله التي بثت حلقتها الأولى في 29 ديسمبر 2019. في هذه الحلقة المؤلفة من جزئين يتابع الظواهر الحديث عن الإلحاد، صفاته وأدواته وضحده. لكن بالرغم من هذا قد يحمل الإصدار إجابة على السؤال أين الظواهري؟ فمن حيث التوقيت غلاف الإصدار حمل تاريخ مايو 2020، بهذا المعنى يأتي الإصدار في وقت تعصف بالقاعدة حوادث جمة لكنه لم يتطرق إلى أي منها. ومن حيث المحتوى في الجزء الثاني من الحلقة يتحدث الظواهري عن النسبية القيمية.
فكل قيمة أو مبدأ أو عقيدة
قابلة للتغير بتغير الأحوال والظروف، وهذه سمة ظاهرة في الحضارة الغربية العلمانية. ومن أمثلتها تدمير الشعوب ونزع ثرواتها الذي يعدونه أمرا مبررا تماما.
هنا يتدخل راون بسرد يشرح نظرية الظواهر وينتقل من الهولوكوست إلى فيروس كورونا.
شهدت ألمانيا النازية عمليات قتل جماعي واسعة النطاق. رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس جونسون في مقاربته الأولى لمواجهة فيروس كورونا على مبدأ مناعة القطيع، وهي تسمية تجميلية لنظريات الفلسفة الداروينية.
وبعد هذا الفاصل يكمل الظواهر حديثه من حيث انتهى. المنطق يقول إن الحلقة سجلت مع الحلقة الأولى التي بثت في ديسمبر الماضي، وبالتالي ما من شك في أن أقحام مؤسسة السحاب هذا الجزء من الرواية جاء ليكون الحديث متصلا بالحاضر، لكنه أتى بنتائج عكسية تفوق الخطأ في توقيت البث. فما الذي يمنع الظواهر من الحديث مباشرة في هذا الأمر وأمور أخرى، أو على الأقل المباركة بشهر رمضان؟ أنصار داعش تلقفوا هذا الإصدار واعتبروا أنه يؤكد ما استنتجوه سابقاً، وهو موت الظواهر أو شلله أو غيبوبته، وأن سيف العدل عضو مجلس شورى القاعدة استغل الأمر وولى نفسه أميراً على التنظيم، وبات اليوم يعيد تدوير إصدارات القاعدة. وبعد إصدار الظواهر هذا بيومين في مساء 29 رمضان، عادت السحاب للترويج لبيان أو إصدار قريب. فهل ستصلح القاعدة خطأ الإصدارات السابقة المنفصلة عن الواقع؟ كلا. نشرت القاعدة الجزء الثاني من معركة جاجي لأسامة بن لادن. الجزء الأول نشر مطلع مايو الجاري. جاجي معركة تعتبرها القاعدة مفصلية في حسم الحرب مع الاتحاد السوفيتي والسيطرة على أفغانستان، وجرت في مايو 1987 الموافق رمضان 1407 هجرية. وللمرة الثالثة خلال أسبوع يظهر إعلام القاعدة منفصلا عن الواقع، عندما صدر العدد الرابع من مجلة أمة واحدة، وهي دورية تصدرها مؤسسة السحاب، التي قدمت لهذا العدد بأنه هدية عيد الفطر. ومرة أخرى أنصار القاعدة تناقلوا الترويج، ولا شك توقعوا أمرا مختلفا مثل أن يظهر الظواهر. لكن هدية العيد كانت تخصيص العدد لمناسبة مرور عام على انطلاق ما يسمى عمليات القدس لن تهود، التي بدأتها جماعات القاعدة في إفريقيا. يلفت في هذا العدد أولاً مقال للظواهر بعنوان القدس لن تهود، وهو في الواقع مقتطفات من كلمة صوتية له بثت في يوليو 2010. أبرزت المجلة أيضاً هجوم بنساكولا فلوريدا الذي وقع في ديسمبر 2019، والذي تبناه فرع القاعدة في اليمن في فبراير الماضي. ومرة أخرى لم يذكر هذا العدد نبأ اغتيال عبدالله المالكي، الذي قال عنه مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إنه قائد بارز في تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب، استهدف في وقت سابق من هذا الشهر لضلوعه في تجنيد وإدارة الشمراني منفذ هجوم بنساكولا. لفت أيضا في هذا العدد وفي الصفحة 35 صورة تجمع أبو محمد المقدسي مع أبو قتادة الفلسطيني، وعليها اقتباس من الرجلين عن فلسطين وأمريكا. اللافت أن الرجلين على خلاف حاد وعلني منذ فترة، المقدسي يؤيد حراس الدين وأبو قتادة يؤيد الجولاني.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
في خبر لافت نقلت وكالة ثبات إحدى المنصات الموالية للقاعدة خبراً عن هجوم قام به المجاهدون في موزمبيق في الأيام الأولى من رمضان، أسفر عن قتل وإصابة 12 جندياً، وهذه أول مرة تنقل فيه القاعدة أخبار من موزمبيق. فالجهاديون الذين يشنون هجمات هناك معروفون بولائهم لداعش. الخبر لا يذكر أي تفاصيل، حتى إن اسم المكان المستهدف غير مكتمل، فذكر أن الهجوم وقع في مقاطعة موكيمبوا، والمقصود هو ماسيمبوا ديبرايا في إقليم كابو دلغادو. ومن تتبع حصاد الهجمات التي توثقها ثبات منذ 2019، لم نجد أي ذكر لموزمبيق طوال 18 شهراً الماضية. أما حصاد الأجناد الذي يوثق هجمات داعش، فقد وثق هجمات موزمبيق في كل عدد أو اثنين تقريباً ابتداء من شهر يونيو 2019.
مرصد الجهادية.
سنأتي على حصاد هجمات داعش لهذا الشهر، لكن بداية خبر من السلطات العراقية بتسلم قيادي داعشي من الصف الأول كان معتقلا لدى قوات سوريا الديمقراطية قسد. الرجل هو عبد الناصر قرداش، وكان رئيس اللجنة المفوضة أيام البغدادي، واعتقل في الباغوز العام الماضي.
عبد الناصر قرداش المولود في الموصل استلم الكثير من المهام العسكرية في عهد أبو عمر البغدادي.
أجرى مقابلة مع تلفزيون العربية، وأبرز ما فيها أنه لا يعرف إن كان عبد الله قرداش هو الخليفة الجديد.
أبو بكر البغدادي معروف أنه حازم، عبد الله قرداش ليس من نوع الحازم يعني الناس إذا هو متولي الآن يعني قيادة.
وهذا لافت، لأن ما نعرفه عن حج عبد الله هو أنه صارم فيكنى بالمدمر. فهل نتحدث عن ذات الرجل؟ أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن قتل 2 من قيادي تنظيم داعش في إنزال مشترك مع قوات قسد في مدينة البصيرة في دير الزور شرق سوريا بتاريخ 17 مايو. الاثنان هما أحمد إسماعيل الزاوي المسؤول عن شمالي بغداد، وأحمد عبد محمد حسن الجغيفي المسؤول عن العمليات اللوجستية لدى التنظيم. في مطلع الشهر في 8 مايو تحديدا، نفذت قوات التحالف وقسد إنزالا آخر في ريف دير الزور، حيث اعتقل مسؤول من الصف الثاني في التنظيم، لكن لم يرد هذا الخبر بشكل رسمي في بيان، ورد ذكره فقط في تغريدة للناطق باسم التحالف مايلز كوغنز. صدر العدد 235 من صحيفة تنظيم داعش الأسبوعية النبأ، وفيها حصاد الأجناد للأسبوع الأخير من رمضان محققاً أعلى حصيلة منذ 6 أشهر على الأقل، بواقع 158 هجمة، أكثرها كان في العراق بواقع 84 هجمة. كما أورد التنظيم إحصائية للهجمات في العراق خلال شهر رمضان، فبلغت 266 هجمة، أكثرها في محافظة ديالى غرب بغداد. وفي تطور لافت، تبنى داعش هجوماً على حاجز للشرطة الهندية في سرينغر، العاصمة الصيفية لإقليم جمو كشمير. كشمير كانت دائماً مسرحاً للقاعدة أكثر منها لداعش. منذ شهر يناير 2019 لم يتبنى تنظيم داعش أي هجوم في كشمير باستثناء واحد في قرية شبيان، ورد في العدد 182 من صحيفة النبأ في شهر مايو 2019. قبل ذلك في فبراير ومارس أوردت الصحيفة خبرين عن هجومين عزتهما إلى مسلحين وإلى جيش محمد الموالي حقيقة للقاعدة، وهكذا يبدو أن داعش سينافس القاعدة في كشمير.
مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.
جيسي موتون جهادي سابق ذهب إلى ذلك العالم الأسود ورجع من دون أن يتخلى عن الدين أو المبدأ. رحلته أنتجت وصفة عجيبة تسبغ على هذا العالم بردا وسلاما. هذا هو الجزء الثاني من حديثه الشائق. جيسي، أريد أن أعود بك إلى الزنزانة. قرأت تاريخ العلماء المتنورين ووجدت طريق آخر إلى ذاتك، ماذا حدث بعد ذلك؟ كيف أتممت هذه الرحلة، رحلة العودة من التطرف؟
تفتحت عيناي، وطوال 4 أو 5 أشهر كنت أذهب 4 مرات في الأسبوع للمطالعة في المكتبة في السجن، والتقيت أيضا بجاسوس سوري كان يعمل لحساب بشار الأسد، وكنا نتحدث عما يحصل في سوريا. كانت فترة صعبة بالنسبة لي، كنت أقوم بمراجعات ذاتية. اعترفت بالجرائم التي كانت عقوبتها الحبس 11 سنة ونصف، لكن في سياق التحقيق معي التقيت مسؤولين معنيين بمكافحة الإرهاب. وفي ذلك الوقت بدأ طلاب الذين جنتهم يظهرون في سوريا ويخططون هجمات ضد الأمريكيين. نتذكر أن داعش ظهر فجأة، لكن قبل ذلك في 2012 و2013 سافر كثيرون إلى العراق والشام ظنا منهم أنها أرض هجرة وجهاد.
So many of the people that I taught started to end up over there. They were all living in Raqqa at one point.
كثير من الطلاب الذين درستهم ظهروا في الرقة، كانوا يجندون الآخرين، كانوا يتواصلون مع آخرين على الهواتف الخلوية والتطبيقات المشفرة
ويوجهونهم لشن هجمات مثل الهجوم على مركز كيلويل في تكساس. أثناء حديثي مع المحققين لاحظوا أنني أصبحت رجلا مختلفا وأنني ندمت فعلا على الماضي. سألوني إن كنت أوافق على مساعدتهم في الكشف عن هجمات ووقفها فوافقت. كان وقتا عصيبا، رأيت الكثيرين يفعلون أمورا شائنة بسبب ما علمتهم إياه. في نهاية الأمر استطعت أن أقدم للسلطات معلومات مكنتهم من إحباط هجمات، وبدأنا نتحدث عن وسائل لمكافحة الراديكالية والتطرف العنيف في أمريكا، وكان لي دور في ذلك. شعرت أنني استعدت توازني، كنت أعاني من الصدمة تروما، ولكنني في ذلك الوقت كنت ممتنا أنني وجدت الإسلام، شعرت كأنني أنافق. لكن مع مرور الوقت تحدثت أكثر مع أشخاص غير مسلمين ولكن حريصين على وقف الهجمات الإرهابية، وهذا أعطاني شعورا بأن في الحياة بقية. حكم علي بالسجن 11 عاما ونصف، لكنني بقيت على تواصل مع مسؤولي مكافحة التطرف وتمكنت من إحباط هجمات ضد مدنيين. في 2015 حصلت على إطلاق سراح مشروط، وفي ذلك الوقت كان داعش يتصدر الواجهة وينشر مشاهد قطع الرؤوس مع تشكل التحالف للقتال ضده. لم يكن الخروج سهلا، كنت أول إرهابي مدان يطلق سراحه ليعود للعيش بين الأمريكيين. في السجن تابعت دراستي والتقيت مشايخ أظهروا فهما أفضل للدين، كان ينظرون للدين من زاوية أخرى. اجتهدت في ذاتي وتعميق علاقتي بالله عز وجل، اهتممت بالروحانيات أكثر من اتباع القواعد والأحكام، وأعتقد أن هذا أدى إلى إطلاق سراحي. ساورني شعور غريب عندما خرجت من السجن، كيف سأواجه الآخرين؟ أقول أريد عملا، أنا إرهابي. بعد فترة قررت أن أخرج على العلن لأكون أول جهادي أمريكي سابق وأن أتحدث عن الجهادية من وجهة نظر شخص خاض التجربة. تحدثت إلى الجمهور كشخص عارف بالأيديولوجيا وعارف بأن كثيرا مما فعلناه في الحرب على الإرهاب زاد الطين بلة. واصلت العمل في ذلك الفضاء بدءا ببرنامج التطرف في جامعة جورج تاون، والآن أدير منظمة سميتها الشبكات المتوازية بهدف استقطاب أفراد لبناء شبكات تقوم على تعاليم القرآن ولكن تمنح الآخرين شعورا بالأهمية والهدف، تمنحهم ذات الأشياء التي تمنحهم إياها الجماعات المتطرفة عندما تجندهم، أي أننا نريد أن نخلق هذا الفضاء الخالي من الكراهية. اليوم نعمل على مكافحة التطرف عند أفراد من أقصى اليمين أو أقصى اليسار والجهاديين، نعطيهم الفرصة للعيش كعائلة والالتزام لحركة أو قضية تسعى إلى الترويج لأفكار أسمى من واقع العنف المتبادل الذي دمر المجتمعات في العالم كله.
وهذا نور على نور، الفضاء الخالي من الكراهية.
نعم، نور على نور أونلاين هي المنصة التي نقوم فيها بمعظم نشاطاتنا. العمل رائع ولكنه صعب.
أريد أن أسألك عن هذا، هل تستطيع أن تذكر لنا قصة نجحت فيها بتأهيل شاب؟ كيف تستطيع أن تخرج شخص من ذلك المكان السحيق؟
Yeah, I can tell you many. I'll tell you one, and I'll tell you.
لدي أمثلة كثيرة. سأحكي لك قصة، وأحب أن ألفت هنا إلى أن أشياء كثيرة نفعلها في مجال مكافحة التطرف نعتقد أنها صحيحة ولكنها في الواقع غير ذلك. نفتخر في الغرب بأننا نتخذ منهجا علميا في معالجة أي أمر، لكننا نفتقر إلى ذلك في مكافحة التطرف. سأحكي لك قصة تثبت ما يستطيع الجهادي السابق أن يفعله أكثر مما يستطيع آخرون مثل إمام معتدل أو ناشط علماني. كان في الحبس شاب اعتقل بتهم مرتبطة بداعش. طلب من شقيقته أن تتواصل مع إمام مشهور في مجال مكافحة التطرف. حضر الإمام إلى السجن وتحدث مع الفتى وتلا حديثا عن الخوارج. تحدث إلى الفتى مفترضا أنه لم يسمع بالخوارج قط. ثم اعتقاد سائد أن الجهاديين لا يعرفون عن الدين وأن ما يعرفونه هو مبادئ بسيطة للأغبياء فقط، لكن الحقيقة هي أن معظم الجهاديين يأخذون الدين على محمل الجد، وجميعهم تعلم كيف يدحض الدعاء أن الجهاديين خوارج. فيجب ألا تحدثهم في أمر من دون أن تعطيهم الفرصة كي يخبروك أنهم يعرفون هذا الحديث وهذه التهم. من الخطأ الجسيم أن تشعرهم أنهم لا يعرفون. كان الفتى جاهزا للتحول لكن الإمام أعاده إلى نقطة الصفر. لهذا عندما طلبوا مني أن ألتقي بالفتى استطعت أن أستغل معرفتي الأيديولوجية بطريقة مختلفة. حدثني الفتى عن الإمام وحديث الخوارج، فأخبرته أنها مشكلة نعاني منها عندما نفترض أن المتطرفين لا يعرفون عن الدين. فإن كنا سندحض معتقداتهم، يجب أن نعطيهم الفرصة كي يشرحوا معتقداتهم. وفي سياق الحديث أدرك الفتى أنه يعرفني وقال: أنت يونس عبد الله محمد من منظمة ريفوليوشن مسلم؟ قلت نعم، لكننا هنا لنتحدث عنك أنت. حاول أن يشرح لي أن الإمام أخبره أن أعظم الجهاد هو جهاد النفس، وهو حديث أشار إليه بعض علماء الجهادية مثل ابن تيمية بأنه غير صحيح لا إسناد له. فأعاد علي هذا الفتى ما يقوله الجهاديون عادة، وهو أنه بما أن الشيخ ابن تيمية رحمه الله قال إن هذا الحديث غير صحيح، لماذا يستدلون به؟ واضح أنهم لا يعرفون دينهم. قلت له إنه لم يقرأ الفصل كاملا الذي كتبه ابن تيمية، وإنما اكتفى بالجزء المترجم إلى الإنجليزية، وإنه لو قرأ الفصل كاملا لوجد أن ابن تيمية قال إنه بالرغم من عدم وجود إسناد إلا أن الحديث صحيح من حيث المعنى، وقد خصص 12 صفحة ليثبت أن المعنى صحيح.
And he sort of stepped back and he dropped his jaw and he started to tell me about his story.
قال الشاب وبدأ يخبرني قصته. وهنا عليك أن تنحي الأيديولوجيا جانبا وأن تتحدث إلى الشخص كإنسان. معظم من يتبنى الأفكار المتطرفة لا يتبناها لأنه قرار عقلاني ولأنهم درسوا الدين أو وجدوا التفسير الصحيح للدين. ما أعرفه من حياتي السابقة كجهادي هي أن معظم من يتبنى التطرف يعاني من مشاكل شخصية كثيرة، صدمات وآلام وخلافات بينهم وبين والديهم والناس المهمين في حياتهم. ما عليك أن تفعله في هذه الحالة هو أن تنحي الحديث عن الدين وأن تلمس قلوبهم. الله عز وجل يعلمنا في القرآن أن نتحدث إلى الذين نريد هدايتهم بأن نقول قولا في أنفسهم يلمس أرواحهم، لا يقول أن نحدثهم عن نظام سياسي أو اقتصادي إن طبقوه أصبحت حياتهم مثالية، وإنما يأمرنا أن نلمس قلوبهم. عندها تظهر للآخر أنه بالرغم من أن العالم كله يعتبرك إنسانا بغيضا، وأنا أعرف هذا الكلام لأنني كنت مكانك، إلا أنك لست كذلك، بل أنت تهتم بالأمة الإسلامية أكثر من أي شخص آخر وأكثر من اهتمامك بنفسك. عندها كشف لي أن السبب الوحيد الذي جعله يحاول الانضمام إلى داعش في نيجيريا هو أن المرأة التي أحبها تركته عندما عاد إلى موطنه في سيراليون، ولم تكن له أي علاقة بالأيديولوجيا. وهكذا تحدثنا طويلا عن ذلك الألم والعذاب الذي يمر به فتى في حاله. استطعت أن أكون علاقة معه وهي مستمرة حتى اليوم. أحاديثنا تساعده على التكيف مع حياة السجن، وأعتقد أنه سيطلق سراحه في نهاية الأمر وسيحظى بحياة أفضل، وعندها يستطيع أن ينضم إلى المنظمة التي أسستها. لدينا برنامج أسميناه مجتمع ضد التطرف العنيف والكراهية، ويتكون من متطرفين سابقين ملتزمين اليوم بمكافحة الكراهية والتطرف في العالم. يعرف هذا الفتى أنه عندما يخرج سيجد بيتا يأويه ومجتمعا ينتمي إليه، وثمة أمثلة أخرى نستغل فيها معرفتنا بالأيديولوجيا حتى نحول الحديث إلى ما هو مهم: الصدمة النفسية والصحة العقلية والرجوع إلى الأصل وكيف وصل المرء إلى ما وصل إليه الآن، ومحاولة مداواة الجروح الداخلية والشعور بالعار وعدم الأمان والخوف والقلق، وكلها أمور قد يلجأ المبتلى بها إلى الأيديولوجيا كما يلجأ للمخدرات. هذه طريقتنا، نظهر إيجابية مطلقة وعاطفة واهتمام متبعين نهج الرسول في التعامل مع من أخطأوا إليه. توجد حالة أخرى تتعلق بيمين المتطرف ونستخدم معه نفس النهج. يتعاون معنا في هذا الأمر الزعيم السابق للحركة الاشتراكية الوطنية، وهي أكبر منظمة نازية جديدة في أمريكا. نعمل معه في قضية فرد يفترض أن يكون الزعيم التالي لحركة التفوق الأبيض في أمريكا، وقد وجدنا أن الأسلوب الذي نجح معنا في التقارب مع الجهاديين قابل للتطبيق هنا، ولازلنا نتعلم من أخطائنا ونسعى إلى وضع برنامج أو منهاج قائم على الدليل العلمي لتطبيقه، لكننا لا نزال في مرحلة الاستكشاف. إنه مجال مذهل ومهم، لكن لزاما علينا أن ننفذ المهمة بطريقة صحيحة فلا نزيد الطين بلة. علينا اتباع مبادئ العلوم الاجتماعية في الغرب بالإضافة إلى مبادئ الشريعة ومبدأ الفقه الأول، وهو لا ضرر ولا ضرار، فلا نفعل ما قد يتسبب في ضر أكثر من نفع.
First principle, do no harm. You don't want things that you do to do more harm than good.
رائع جدا أنك تستخدم نفس الأسلوب في الحديث مع الجهاديين واليمينيين المتطرفين، أنه المسألة ما بتتعلق بالدين كما توحي القاعدة وداعش، وهي أكبر هدية لنا نحن كمسلمين. فشكرا جاسي. لننتقل هلأ للبودكاست اللي بتقدمه، بنحب أنه نعرف جمهورنا عليه.
Okay. Well, I just started a podcast, which is an initiative that.
بدأت بتقديم برنامج إذاعي، وكانت الفكرة هي التحدث مع باحثين وأكاديميين متخصصين في الجهادية أو تناولوني بالبحث ويعرفونني جيدا، وقد أسست علاقات طيبة مع بعضهم. البرنامج اسمه مذاكرات جهادية، وهو نفس اسم المجلة الناطقة بالإنجليزية التي أسستها قبل مجلة إنسباير. كل بضعة أسابيع أتحدث مع أكاديمي أو متخصص في مجال مكافحة التطرف. ضيف الأول كان شخص رائع وهو مارك سيغمان، وهو أسطورة في مجال دراسة الإرهاب ومن أشد المنتقدين للأساليب المتبعة في مكافحة الإرهاب، وهو يطبق نظرية الهوية الاجتماعية التي تبحث في انصهار الهوية وكيف تتحول هوية الفرد إلى هوية الجماعة. كان حديثا رائعا مع هذا الصديق الذي ساعدني في نبذ التطرف بأن تحدى أفكار العلمانية وأفكار عن التطرف والراديكالية علما وتطبيقا. ثم عرضنا حلقة مع أرون زيلين، وهو باحث رائع رصد الجهاديين وأصبح خبيرا في البروباغندا الجهادية في نفس الوقت تقريبا الذي كنت فيه نشطا، وكتب عني في موقعه jihadology.net. كان يغطي أخبارنا لمركز مكافحة الإرهاب، كما نشر كتابا عن الجهاد التونسي كجزء من رسالته الدكتوراه، وكتب أيضا عن أبي قتادة في لندن وعن عبد الله فيصل شيخ. لك أن تتخيلي كم كان رائعا الحديث معه.
هل وقعت قصة طريفة على هامش هذه اللقاءات؟
It's always awkward. It's happened to me at least 200 times now.
اللقاء يكون دائما غريبا. حدث معي هذا 200 مرة. عندما يقول لك أحدهم عملت على بحث ممول لدراسة حالتك، ومنهم عاملون في سلك الشرطة مثل المدير السابق للاستخبارات في شرطة نيويورك الذي وضعني تحت الرقابة طوال 5 سنوات من حياتي. الحديث مع هؤلاء ممتع حقا، لأنني أتحدث إلى شخص يعرف كل شيء عن حياتي، يعرفني أكثر مما أعرف ذاتي. كل مكان زرته سواء على الإنترنت أو في الواقع، وهذه الحال مع أرون زيلين وغيره من الباحثين الذين التقيتهم، يصارحوني بما كانوا يقولون عني ونضحك قليلا، لكننا نحتاج دائما إلى وقت حتى نعتاد على بعضنا لأننا في السابق كنا أعداء. وأقول لك إن هذه المحادثات مع هؤلاء الأشخاص رائعة بالنسبة لشخص مثلي، كان متطرفا مدفوعا بفكرة في عقله وأيديولوجية، فالتحدث مع باحثين يحاولون التوصل إلى طريقة لمواجهة هذا الخطر أمر رائع بالنسبة لي، لأنه يشبه حديثي مع الحكومة الأمريكية الذي جعلني أدرك أنهم لا يشنون حربا على المسلمين، وإنما يحمون مواطنيهم والوضع السائد في العالم والذي لا نعتبره كاملا، ولكنني أقدر الليبرالية والديمقراطية. خوض هذه النقاشات أمدني بالقوة. مع آرون مثلا أذكر أنني كنت في جلسة مغلقة في مركز واشنطن حيث يعمل، واجتمعت مع أشخاص يعملون مع الحكومة الفيدرالية ومعنيين بمتابعة أشخاص أطلق سراحهم بعد أن حكموا في قضايا متعلقة بالإرهاب. سألوني كيف يعرفون ما إذا كان الإمام مؤهل للقيام بالمهمة على المستوى المحلي. قلت لهم إن المشكلة هي أن نجد شخصا يفهم الأيديولوجيا ويحسن تقدير الموقف، فمكافحة التطرف لا تنحصر في معرفة الأيديولوجيا، وإنما تمتد إلى معالجة جوانب أخرى من الحياة. تحتاج إلى الأيديولوجيا حتى تثبت وجودك وكفاءتك مع الشخص المعني وتؤسس لعلاقة قائمة على ثقة، وإلا فلن يخبرك عن حياته الشخصية. فسألوني من هم الأشخاص في بلدنا المؤهلون لذلك، فأشرت إلى آرون الذي كان جالسا معنا وقلت لهم إنه الشخص المطلوب، وإن أرون يستطيع أن يخبركم على الفور ما إذا كان شخص ما قادر على القيام بالمهمة. ما تحتاجون إليه هو أشخاص مثل أرون. أجد نفسي أتحدث مع شخص وجها لوجه، يحصل هذا التفاعل وسرعان ما يذوب الثلج، وعندما يحدث هذا يدرك الطرفان أن العالم معقد وأن التغير ممكن، وهذا يجعلهم يشعرون بالرضا عما يفعلون. فلست وحدي من تأثر وسعى إلى تطوير منهج لمكافحة التطرف في العالم. هذه أمور تشعرني بالرضا وتضعني أمام تحدي أيضا. كم جميل أن تتحدث إلى شخص غير مسلم يعرف عن دينك الكثير ويراه من زاوية أخرى، يعرف أسماء الأشخاص الذين تأثرت بهم وتعاملت معهم، ويعرف التاريخ أيضا. عندما أقرأ كتبهم أشعر بالذهول، ويساعدني هذا في السعي إلى استثمار معرفتي بالدين والأمور العلمانية ودمج الاثنين بما فيه الخير والصلاح. في نهاية الأمر، إن كنت مسؤولا عن شباب أضاعوا حياتهم في السجن أو دعوا إلى إرهاب أو ارتكبوا أعمالا إرهابية بسبب أفكاري، فسوف يعود هذا الأمر علي عندما أبعث أمام الله يوم القيامة. ولكن القدرة على التوبة والإصرار على فعل الخير والأمل بأن ما أفعله يؤثر في الآخرين، قد لا أرى نتيجة ذلك إلا في الآخرة عندما أموت وأقف بين يدي الله. ففي القرآن نقرأ: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
It's as if he has preserved the entire life of mankind. And so these conversations with the academics and the scholars and the professionals of de-radicalization.
وقد وجدت بين هؤلاء الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في مكافحة الإرهاب أشخاصا رائعين، وأنا الذي كنت أعتبرهم كفارا قذرين. أحد أهم أسباب شفائي هو أنني وجدت جيسيكا ستيرن التي درست الصدمة والإرهاب، وهي التي رأت ما في داخلي وأصرت على أن أعالج الصدمة وظلت تساندني. كان عونا عظيما لي أن حظيت بفرصة مخاطبة المؤسسات والمنظمات، وآمل أن يكون في ذلك عون وتحفيز للآخرين على دراسة هذه المسائل حتى نبني نظاما عالميا يحفى بحرية الأديان، حرية الحياة، حرية التعبير التي آمن بها الرسول عليه السلام.
سؤالي الأخير إنشائي ربما، هل لا يزال أي شيء يثير استغرابك أو فضولك فيما يتعلق بداعش والقاعدة؟
I only have to say that the one thing that is really beautiful, and it's hard for some people to hear, about the way that Salafi jihadism.
أريد أن أقول إن أجمل ما في الأمر كله، وهو ما يصعب على كثيرين سماعه عن الجهادية السلفية، هو أنها تصنع منك شخصا مستعدا للتضحية بنفسه في سبيل ما يراه هدفا أسمى. عندما أرى النساء والأطفال يعانون في مخيم الهول ومخيمات اللجوء في الأردن وسوريا، أتمنى لو يدرك الجهاديون أنهم يتحملون جزءا من المسؤولية عما يحدث. نعم، أنا ممتن لأنه عندي القدرة لأن أنظر إلى المسلمين في العالم كله على أنهم إخواني وأخواتي، وأن أشعر بألمهم وكأنه ألمي. في هذه اللحظات أدرك أنه لو لم أخذ تجربة التطرف ما استطعت وأن أشعر بهذا الاهتمام الذي يدفعني لفعل ما أفعله اليوم. هذا هو الشيء الحقيقي الوحيد الذي يتمثل أمامي، وأنا أنظر إلى إهمال المجتمع الدولي لهؤلاء الناس الذين لا ذنب لهم سوى أنهم سكنوا منطقة عاثت فيها الفوضى، ونرى في المقابل أن الجهاديين حتى وإن كان أسلوبهم عقيم يذكرون هؤلاء الناس ويقولون إنهم يهتمون. لهذا أرى أن علاج التطرف يكون في استلهام هذا الوعي بالآخر على مستوى البشر جميعا واستحضار هذا الترابط. لا عنصرية في السلفية الجهادية، لكنهم يؤمنون بمبادئ تقوم على الكراهية. يستغلون هذه المبادئ كي يجندوا الآخرين وينتقلوا بهم إلى المستوى التالي من الدعوة لممارسات تسيء للسلام. والإسلام هو الدعوة إلى السلام والخضوع لله عز وجل، والله تعالى لن يرضى بأساليبهم التي يتبعونها. ولكن حتى نهزم التطرف، الجهاديين واليمين المتطرف وحتى اليسار المتطرف الذي بدأ يتجه نحو العنف، علينا أن ندرك أن العنف في عالمنا اليوم لن يحل شيئا. ما سيحل مشاكلنا هو وقوفنا معا كعالم واحد، خاصة مع انتشار وباء كوفيد-19. سنخرج من هذه الجائحة عالما مختلفا. فإن أردنا الحفاظ على الكرامة والحرية والحياة والعدالة وحرية الدين والتعبير، علينا أن نهتم بكل شخص منا على هذا الكوكب، وكأننا جميعا مرتبطون بشريان واحد. هذا هو الشعور الوحيد الذي أراه عندما يقوم الجهاديون بالتجنيد داخل مجتمعاتهم، وهو أنهم يهتمون ببعضهم البعض. فإن أخذنا هذا الاهتمام وبنينا عليه التزام بنبذ العنف واعتناق الوعي والروحانية، لخرجنا من هذه الأوقات العصيبة وصنعنا عالما أفضل. حتى نحقق ذلك، علينا أن نظهر نفس الاستعداد للتضحية والاهتمام.
So I hope that answers your question, but that's pretty much the only conceptualization.
أتمنى أن أكون قد أجبت عن سؤالك. هذا ما يخطر ببالي عندما أفكر في أن أسامة بن لادن قرر الهجمات على مركز التجارة العالمي بأنه منع الغرب من قتل المدنيين في الشرق الأوسط. ومن ثم تدرك أن كل ما حدث نتيجة تلك الهجمات أظهر استراتيجية فاشلة وأيديولوجية هشة وفهم للسياسة في الشرق الأوسط قائم على نظرية المؤامرة. هذا التصريح ناتج عن فكر غير معمق، وهو نفسه الذي يصيغ هذه الأفكار الجهادية التي تجد تجد من يأخذ بها فقط لأنها مسمومة وليس لأن شخصا ذا كفاءة عقلية يمكن أن يؤمن بها. ولهذا أعتقد أنه بإمكاننا أن نفيد الكثير من فهمنا لطريقة عمل الجهاديين، وعندي قناعة أننا كمجتمع في هذا العالم نحتاج إلى مستوى من الوعي والروحانية لمواجهة هذا الخطر من التطرف، ولكنه اليوم خطر مضاعف بسبب ما يواجهه النظام الاقتصادي والسياسي في العالم والعالم الليبرالي ونظام ما بعد الحرب العالمية الثانية. في هذه الأوقات العصيبة نحتاج إلى أن نتعلم كيف نزيد طرق اهتمامنا بالآخرين، وآمل أن نستمر في ذلك ونحن اليوم جالسون في بيوتنا ونعمل كل ما في وسعنا كي نبقى على الاتصال، نتحدث مع بعضنا ونفرض مساحة دائما للحب والرحمة.